للجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من الجن فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه أي ذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل كانت مواتيه في ناحية ملك كافر فذهبه ولم يغضب. وقيل أعجب بكثرة ماله. انتهى الكلام في الأخرين. فمن هذه الأجوبة ما ذكره جماعة من أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء الأيوب. فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها فصار في جسده كآليل فحثها لأباطيله حتى دميت ثم بالفخار حتى تساقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه. وغالب ذلك من الإسرائيليات. وتصليته للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن وهو أقرب من تصليته عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. الأهون أن نقبل الكلام من قال إن قوله عليه السلام رب إني مبتلى فصبر بالرد وعذاب يعني بالبلاء في أهله وماله وجسده هذا مفهوم. لكن لا يمكن أبدا أن يكون مقبولا للشيطان يحملهم على فعل ما لا ينبغي كمداهنة الملك المرجوح أو عدم إغاثة الملهوف فيما غير ذلك من الأشياء التي يذكرها يعني المفسرون. وغاية ما دل عليه القرآن الكريم أن الله ابتلى أيوب نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم. وأن أيوب نسب ذلك في صار إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء أن يظهر كبره الجليل وتكون له عاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض وذلك يقع للأنبياء لأن الأنبياء يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال بأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جلة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وقول الله النبيه في أين وضع سورة طه أي موضع يعني يمكن أن يتكلم فيه المفسرون على أن الأنبياء يجوز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية عليهم. طب. نعم أحسن سؤال الفجر لا لا هو يعني الأوضح في سورة طه فأوجد سفينة فيه صفة يعني ليس يعيب النبي أن ينكفه ما ينكف البشر من العوارض العوارض الجبلية والفطرة وخوف الطبيعي فأوجد سفينة فيه صفة موسى كلا لا تخف إنك أنت العبد. فهذا خوف جبلي طبيعي في الإنسان أنه يخاف من الشيء الذي يضره من النار أو من السمع بغراء أكبر مثلا أو كما رأى موسى عليه السلام وعصى القلب إلى حية عظمى. قدر الشيخ ويضربن الجرفة خدمة الصغيرة خدمة فيها 100 عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج بذلك من يمينه. هل يذكر أحد لما ناقشنا هذه المسألة من قبل في سورة الكهف استدللنا به كمل كمل يا رب صح إذا كمل وضح ليس هي وعنوان الموضوع موضوع متعلق بالاستثناء في الحلف في تفسير قوله تعالى ايه لا تقول بالكهف ولا تقولن للخير اني فاعل ذلك غدا. هذا هو الجواب يعني نقصنا غيرها ان لو الانسان استثنى في الحلف في نفس الكلام والله الافعالنا كذا الا ان يشاء الله نفسه وفعل هذا الشيء وأن الخلفة والله لا أزوره إلا إن شاء الله أو لا أزوره إن شاء الله ثم زاره هل يحلف هل عليك الخرف مدام الاتفاق متصل بالايه؟ باليمين. الخلاف كان في من يقول انه يجوز الاستثناء حتى لو صار الزمان. فبعض الناس قالوا ان الاستثناء يجدي ولا يحدث اذا فعل هذا الشيء. فقال والله لا ادخل بيته فسكت ثم مر طه الشهرين ثلاثه وبعد كده تذكر هذا اليمين وقال ان شاء الله. فهل هذا يغني عنه شيئا؟ هذا مثلا هنا في هذه الايه رد على من ذهب الى ان الاستثناء المتاخر يفيد. الاستثناء المتاخر يفيد. لماذا؟ لانه لو كان يفيد لو كان الاستثناء المتاخر يفيد لقال الله لما قال الله لايوب ايه؟ فاخذ ذلك جوف الحفظ به ولا تحمل. لكن يقول له ايه؟ كل ان شاء الله. لو كان في مخرج لا قال الله لايوب عليه السلام بعد ما حدث يعني وحدث ما يحدث في يمينه فليقول له قل الآن إن شاء الله. واضح؟ فلما دله على التكسير ولا تحنث ولا تحنث فإذا بما أن الاستثناء المتأخر ولا يفيد إذ لو كان هذه ما أتى. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين أي على القيام بأمر الله وعلى كبائد النور وعلى احتمال الأذى في نصرة دينه تبارك وتعالى. ففيه هو أي في نعمة الآخرة إنه من الصالحين أي الكاملين في الصلاح. قال ابن كثير أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وقد تقدم ذكره في سورة مريم. وكذا إدريس عليه السلام. وأما بالكفر فالظاهر من السياق أنه لا قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحسنا مبسوطا. وتوقف ابن جرير في ذلك الله تعالى أعلم. فذهب بعض المحققين إلى أن ذي الكفل هو حزقيل عليه السلام. كالتسمى مثل هذا الخط. ولله نحمده ونستعينه ونستغفره. فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعض فقد انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قوله تعالى وظنون أي اذكر ذنون يعني صاحب الحوت وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصبره على ما أصابه ثم إنابته ونجاته ليتثبت في نبئه فؤادك ويقوى على الصبر على ما يقوله الطغاة جنانك. وهذه القصة مذكورة بها هنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون. وذلك أن يونس ابن متى عليه السلام أمره الله أن ينطلق إلى أهل نينوى من أرض الموصل كرسي صنصنة الآثوريين ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده وإلى إقامة الصدق ونشر العدل وحسن السيرة وكانوا على الجد من ذلك. فعظم كفرهم وتزايد شرهم فخشي ألا يتم له الأمر معهم فأبق من بيت المقدس إلى يافا ونزل في سفينة سائرة إلى طرشيش ليقيمها. فأرسل الله ريحا شديدة على البحر اصرفت السفينة معه على الغرق فتخفف الركاب من أمتعتهم فلم يفد فرع في أنفسهم أن في السفينة شخصا سيهلكون بسببه ينظروا من هو. فخذفوه في البحر وسكن جيشانه وتموده. وهيئ الله حوتا ليونس فابتلعه فمكث في زوج الحوت ثلاثة أيام ثم دعا ربه فاستجاب له وألقاه الحوت على الساحل. ثم أوحى الله إلى يونس ثانية بالمسير إلى نينوى ودعوتها إلى الله تعالى فوصلها ونادى فيهم بالتوحيد والتوبة وتوعدهم إن لم يؤمنوا أن تنقلب بهم نينوى. فلما تحققوا ذلك آمنوا فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سبق أن فسرنا هذه الآية وبينا أن المقصود فلولا كانت قرية آمنت يعني بعد استحقاقها نزول العذاب عليها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لأن عذاب الله إذا جاء لا يرد فإذا نزل العذاب فلا يرد عن القوم الظالمين والكافرين. لكن هذا هو الاستثناء الوحيد أن قوم يونس لما آمنوا وقد استحقوا نزول العذاب بهم نفعها إيمانهم هذا خلاف القاعدة المعروف إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى يونس عليه السلام يسمى في التوراة يونان وهو عبراني ويقال إنه من جد حافر وهي قرية في سبط زبولون في شمال الأرض المقدسة وإنه نبئ قبل المسيح بنحو 800 سنة والله تعالى أعلم. أيضا أكثر المفسرين كما حكاه الرازي على أن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه يعني كانت المغاضبة مع ربه وهذا طبقا لما يعني جاء في الروايات في كتب أهل الكتاب وأنه ظن بإباقه إلى الفلك وتركه المسير إلى نينوى أولا أن يترك ولا يقاط يعني لن يؤاخذه الله على ذلك. قال بعض المحققين إنما قال يونس أو يونس أولا الأمر الإلهي فترخص فيه مخافة أن يظن أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفى الله عن جرمهم. هذا الأثر السعيد يعني الذي يتبناه من تأثروا بروايات أهل الكتاب بهذه يعني القصة وشرح ذلك أنه يعني إنما يعني أبقى لأنه كان قد توعدهم نزول العذاب فلما يعني عفى الله سبحانه وتعالى عنهم خشي يونس أن يظن أنه نبي كاذب وأن الذي كان يقول لهم لم يقع فهذا معنى مغاضبا ربه مغاضبا ربه واضح. نعم يقول إنما قال يونس أولا الأمر الإلهي وترخص فيه مخاف الظن أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفى الله عن جرمهم وإثار في رف المبالغة في مغاضبا للمبالغة لأن أصله يكون بين اثنين المفاعلة يكون بين اثنين يجهد أحد كل منهما في يجهد كل منهما في غلبة الآخر فيقتضي بذل المقدور والتناهي فاستعمل في لازمه للمبالغة دون قصد مفاعلة لم تقصد طبعا مغضبة بالفعل لكن مقصود هنا جانب يونس عليه السلام. وقد استدل بظاهر هذه الآية وأمثالها من ذهب إلى جواز صدور الخطأ من الأنبياء إلا الكذب في التبليغ فإنه لا يجوز عليهم الخطأ فيه لأنه حجة الله على عباده وإلا ما يجري مجرى بيان الوحي فإنه لا يجوز عليهم الخطأ في حال بيان المشروع وهو قول الكرامية في المرجئة وقول الباقلاني من الإحارية. وأما الجمهور المانعون من ذلك فلهم في هذه الآية وأشباهها تأويلات جمهور العلماء على أنه الأنبياء معصومون من الذنب ومن الخطأ. ثم كل قتلي ونحن نؤثر ما قاله ابن حزم في هذا المقام لأنه أطلق لسانا. قال رحمه الله بعد أن حكى مذهب الكرامية المذكور وذهب أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة. ثم قال وهذا القول الذي ندين الله تعالى به ولا يحل لأحد أن يدين بسواه ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو من غير قصد أو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى يعني يظن أن هذا فيه رضا الله ثم
يكتشف قد ذلك انه لم يكن مما يرضي الله سبحانه وتعالى، الا انه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين اصلا، بل ينبههم الى ذلك او على ذلك ولا بد اثر وقوعه منهم. وربما يبغض المكروه في الدنيا كالذي اصاب ادم ونصر الانبياء عليهم السلام بخلافنا في هذا، فاننا غير مؤاخذين بما سهونا فيه ولا بما قصدنا به وجه الله عز وجل، فلن يصادف مراده تعالى، بل نحن ماجورون على هذا الوجه اجرا واحدا، يعني بخلاف الانبياء. فهذا القاعده التي ارساها الجليل: حسنات الابرار سيئات المقربين. ثم قال في الكلام على يونس عليه السلام، اين قال ابن حزم هذه المقاله؟ في كتاب الفصل في الملل والنحل. قال: واما اخبار الله تعالى ان يونس ذهب مغاضبا فلم يغاضب ربه قط، ولا قال الله تعالى انه غاضب ربه، فمن زاد هذه الزياده كان قائلا على الله الكذب. وزائدا في القران ما ليس منه، هذا لا يحل ولا يجوز ان يظن بمن له ادنى مسكه من عقله انه يغاضب ربه تبارك وتعالى، فكيف ان يفعل ذلك نبي من الانبياء؟ فعلمنا يقينا انه انما غاضب قومه، غاضب قومه، ولم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب بذلك. وان كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك الا رضاء الله عز وجل. فاما قوله تعالى: فظن ان لم نقدر عليه، فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز ان يظن بضعيفه من النساء او بضعيف من الرجال، الا ان يكون قد بلغ الغايه من الجهل، فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم؟ ومن المحال المتيقن ان يكون نبي يظن ان الله تعالى الذي ارسله بدينه لا يقدر عليه. هؤلاء الناس يفهمون ان قوله تعالى فظن ان لم نقدر عليه، فيفسرون نقدر معنى نستطيع، يعني انه اذا هرب من الله فانه كانه يعجز الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا هذا يعني لا يمكن ان يظن ان نبيا يقصد ذلك، من المحال المتيقن ان يكون نبي يظن ان الله تعالى الذي ارسله بدينه لا يقدر عليه، وهو يرى ان ادميا مثله يقدر عليه. ولا شك في ان من نسب هذا للنبي الفاضل فانه يشتد غضبه لو نسب ذلك، لو نسب ذلك اليه او الى ابنه، فكيف الى يونس ابن متى الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ فقد بطل ظنهم بلا شك. وصح ان معنى قوله تعالى فظن ان لن نقدر عليه، اي فظن ان لن نضيق عليه، كما قال تعالى: واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، اي ضيق عليه. فظن يونس عليه السلام ان الله لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه، اذ ظن انه محسن في فعله ذلك لما دعوا الى التوحيد ونفروا منه واذوه، غضبهم وتركهم غاضبا لله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهو غضب لوجه الله عز وجل، وما توقع ان الله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذه المغاضبه وعلى تركه قومه ورحيله عنهم. وانما نهى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم عن ان يكون كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكروه. فنعم نهاه الله سبحانه وتعالى عن مغاضبه قومه، وامره بالصبر على اذاهم وبالمطاوله لهم. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني في مغاضبته قومه اذ غضبهم وتركهم وانصرف عنهم، بل هذا امر بإذن ان يصبر على اذاهم. واما قوله تعالى انه استحق الذم والملامه لولا النعمه التي تداركه بها للبث معاقبا في بطن الحوت، فهذا نفس ما قلناه من ان الانبياء عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه مما ظنوا له خيرا وقربه الى الله عز وجل اذا لم يوافق مراد ربهم. وعلى هذا الوجه اقر على نفسه بانه كان من الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلما وضع يونس عليه السلام المغضبة في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه خطب وهو يدري أنه ظلم. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. ثم قال القاسمي رحمه الله: وأقول إن الذي يفتح باب الإشكالات هو التعمق في اللفظ والتنطع هو التعمق في الألفاظ والتنطع في شرحها وتمييز معاني ولوازم لها والتوسع في وجوهها توسعا يميت رونق الترتيب ومصاعق بلغته. ومعلوم أن التنزيل الكريم ساق سائر أساليب الكلام المعهودة بأساليبه بأسلوبه البديع، ولذا كانت آيه تأخذ بمجامع القلوب رقة وانتزاما وبلاغة وانتظاما، فلا ترى في كلمة إلا المختارات لطفا، ولا في جملة إلا الفخيمات ترتيبا، ولا في إشاراته إلا الأقوى رمزا، ولا في كناياته إلا الأعلى مغزا. ومن ذلك سنته في المنام والوعيد من إفراغ القول في أبلغ قالب سبيل، مما يؤخذ منه شدة الخط وقوة العتب، وذلك لعزة الجناب الإلهي والمقام الرباني. فالعربي البليغ طبعا الذائق جبلة إذا تلي عليه مجمل نبأ يونس عليه السلام في هذه الآية يدهش لما ترمي إليه من قوة العتب والمنام، وأنه بإغاقه غاضب مولاه غضبا لا يماثل الغضب على العطاء، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأنه ظن أن ينفى فلا يؤاخذ، ينفى أن يترك فلا يؤاخذ، ويفلت ويفلت فلا يحصر، فأتاه ما لم يكن على بال، ووقع في شرك قدرة المتعال، ثم تداركته النعمة ولكحته الرحمة. هذا مجمل ما يفهم من الآيات منطوقة ومفهومة، فافهم ما ذكرته لك فإنه يبلغك من التحقيق أمانك. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: عد بعض الملاحدة ابتلاع الحوت يونس محالا. قالوا كيف يعيش في بطن الحوت حيث لا هواء ولا غذاء ويبقى ثلاثة أيام دون أن يعني يمسه أذى؟ فكتب بعض المحققين مجيبا بأن هذا إنكار لقدرة الله فاطر السماوات والأرض الذي له في خلقه غرائب. وكتب الآخر: لم يتعرض لتعليم نوع الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام، ولعله فيما قال قوم من المحققين من النوع المعروف عند بعضهم بالزفرة، وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم الذي نسميه الآن البحر الأبيض المتوسط واسع الحلقوم، حتى إنه لا يبتلع الرجل برمته دون أن يسلخه أو يجرحه حتى يبقى في الإمكان أن يخرج منه وهو حي. ومع ذلك فلم يكن بغير معجزة لقاؤه ثلاثة أيام في جوف هذا الحوت، ولبث مالكا رزه متمكنا من التسبيح والدعاء. يعني هذا معجزة وقدر في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يسير. ومن يعني طالع صور الحيتان فعلا ويتابع هذه الأخبار، طبعا توجد أنواع ضخمة جدا جدا من الحيتان قد تبلغ يعني عشرات الأمتار، واضح هذا شيء يعني غير مستغرب في الوضع العادي، وان كان هو في اعجاب من حيث بقائه حيا متمكنا من السلوك في بطن الحوت ودعاء الله سبحانه وتعالى واستغاثته. قوله تعالى: في الظلمات فنادى في الظلمات، هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ظلمة بطن الحوت بلا شك انها حتى لو في غطس النهار فداخل بطن الحوت يكون ظلاما، ثم ظلمة البحر لأن البحر الضوء يكون في الطبقات العليا من الإيه؟ من المياه، لكن في البحار العميقة دائما ظلام دامس في أعماقها. وظلمة الليل قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قلنا إن قوله تعالى فاستجبنا له يعني يدل على أن ما مضى من قول يونس عليه السلام هو دعاء، كما قلنا من قبل في من في حق أيوب عليه السلام في الآية السابقة على طول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فهم من قوله فاستجبنا له أن هذه صيغة دعاء. أي نعم. فكذلك هنا قوله فاستجبنا له أي دعاءه ونجيناه من الغم يعني بأن قذفه الحوت إلى الساحل. قيل لم يقل فنجيناه كما قال في قصة أيوب عليه السلام فكشفنا، لأنه دعا بالخلاص من الضر، فالكشف المذكور يترتب على استجابته، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ويونس عليه السلام لم يدعو، فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته. قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في هموم وأخلصوا في أدعيتهم منيبين، لا سيما بهذا الدعاء. كيف تكتب وكذلك ننجي المؤمنين في المصحف؟ نعم ننجي ياء ياء ننجي واضح. والتكتب نون فوق ايش؟ النون الاولى. وكذلك ننجي المؤمنين، يعني اذا كانوا في غموم واخلصوا في ادعيتهم منيبين، لا سيما بهذا الدعاء. وقد روي في الترغيب اثار منها عند احمد والترمذي، قال عليه الصلاه والسلام دعوه للنون لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له. وذلك احدى الروايات صحيحه في الاسم الاعظم، احدى الروايات الصحيحه في تعيين الاسم الاعظم دعاء للنون عليه السلام، ومن دعا به استجاب دعاؤه. وهذا يؤخذ من القران بجانب النص الصريح عليه في الحديث، يؤخذ من القران في قوله ايه وكذلك ننجي المؤمنين اذا فعلوا مثل فعل يونس عليه السلام وقالوا مثل ما قال يونس. فالحديث مشتق في الحديث من الايه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اذا فعلوا مثله، اذا تابوا وانابوا ودعوا الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الدعاء. يقول عليه الصلاه والسلام دعوه للنون لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له. قال العلامه السيوطي رحمه الله تعالى وذا النون اي واذكر ذا النون، والنون الحوت، وذا بمعنى صاحب، فقوله ذا النون يعني اذكر صاحب الحوت كما صرح الله بذلك في القلم، فقال سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت، وانما اضافه الى الحوت لانه التقمه كما قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. قوله تعالى وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فيه وجهان من التفسير لا يكذب احدهما الاخر. الاول ان المعنى فظن ان لن نقدر عليه اي لن نضيق عليه في بطن الحوت، ومن اطلاق قدر بمعنى ضيق في القران الكريم، قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اي ويضيق الرزق على من يشاء. وقوله تعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه اي ومن ضيق عليه رزقه، هذا هو الوجه الاول يعني ان لم نقدر يعني لن نضيق. الوجه الثاني ان معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، يعني تكون من ايه من القضاء والقدر. نعم. وقدر بالتالي كلمة قدر تأتي بمعنى قدر التي هي بالتضعيف، ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر شاعري وأنكده ثعلب شاهدا لذلك. فليست عتيات الحمى برواجع لنا أبدا ما أورقت سلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر. تباركت ما تقدر يقع يعني ما تقضي او ما تقدر يقع ولك الشكر. والعرب تقول قدر الله لك الخير يقدره قدرا بمعنى قدره لك تقديرا. فمنه على اصح القولين ليله القدر، لان الله يقدر فيها الاشياء كما قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم. والقدر والقدر يعني بالفتح او بالسكون ما يقدره الله من القضاء. ومنه قول هدى ابن الحصرم الا يا لقومي للنوائل والقدر وللامر ياتي المرء من حيث لا يدري. أما قول من قال إن معنى قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه من القدرة ظن أن لن نستطيع له يعني محاسبة فهو قول باطل بلا شك، لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء كما لا يخفى. فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذ ذهب مغاضبا أي في حال كونه مغاضبا لقومه، ومعنى المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم، فأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج. هذا الذي وقع يونس عليه السلام أنه أنذرهم بنزول العذاب بعدما دعاهم وأبوا دعوته إلى التوحيد، فخرج من بينهم على سلة الأنبياء وعادتهم في مفارقة قوم قبل نزول العذاب، لكن يونس عليه السلام فعل ذلك قبل أن يأذن الله له في الخروج. وقيل معنى أي ربان، وهو من المفعلة الذي لا تقتضي اشتراكا، نحو عاقبت اللب، هل عاقبت اللب فيها مشاركة أو تقول سافرت، نفس الوزن لكن لا تقتضي اشتراكا كما بين القسم ينتهي من باب المبالغة في الغضب. واعلم أن من قال مغاضبا أي مغاضبا لربه، مغاضبا لربه يجب حمله على معنى القول الأول، يعني من قال روي عن صحابة ابن مسعود أو بعض التابعين كالحسن والسعدي وسعيد بن جبير وهو اختيار الطبري أن مغاضبا الذهب مغاضبا أي مغاضبا لربه، مغاضبا لربه، فما معنى ذلك؟ يجب حمله على الأول، مش مغاضبا ربه يعني معاذ الله غاضبا من ربه وحصل مغاضبة بين الله ويونس كما هو عند أهل الكتاب، لا مهيبا على ما عندكم من الإسلام، يعني وإنما أقصد مغاضبا لربه يعني مغاضبا إيه؟ من أجل ربه لوجه الله وغضب في سبيل الله، واضح؟ مغاضبا لربه، فالمفسر الذي قال مغاضبا لربه يعني مغاضبا من أجل ربه. وقال النحاس وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، هو صحيح، والمعنى مغاضبا من أجل ربه كما تقول غضبت لك أو غضبت من أجلك، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عطي. فالمعنى مغاضبا ربه أي مغاضبا قومه من أجل ربه أي من أجل كفرهم به وعصيانهم له، وغير هذا لا يصح في الآية. فنادى في الظلمات أي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت، أن هنا مفسرة سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له أي أجبناه ونجيناه الغم الذي هو فيه في بطن الحوت، وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة، فاستجبنا أي أجبناه، ومنه قول كعب بن سعد وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فمعنى يستجبه ايه؟ لم يجبه، يجبه فاستجبنا يعني فأجبناه. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، وقوله تبارك وتعالى ولا تكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت المكذوب، نادى يعني أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو مظلوم أي مملوء غما. وهذه الآية تدل على أن يونس عليه السلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه ولم يصبر الصبر اللازم، بدليل قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فإن أمره لنبينا بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. ثم قال تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه أي واذكر خبر زكريا عليه السلام إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي حين طلب أن يهبه ربه ولدا يكون من بعده نبيا ولا يتركه فردا وحيدا بلا وارث. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول مريم في سورة آل عمران أيضا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ثناء مناسب للمسألة. والوارث إليه الأملاك بعد ثناء الملاك، وذلك هو الله سبحانه وتعالى إذ هو الباقي بعد ثناء خلقه، وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فاستجبنا له أي دعاءه، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أي أصلحناها للولادة بعد عقرها معجزة وكرامة له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، تعليل لما قصم من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء المذكورين، أي كانوا يبادرون في كل باب من الخير. ويكفيه على إلى لم يقل إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، بإشارة إلى ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير. لا يكونون بعيدين عن كلمتهم ثابتون ومستقرون في الخيرات، لأن إلى تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه، أما في فتشير إلى ثباتهم واستقرارهم على الخيرات أو في أصل الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي ذوي رغب ورهب، أو راملين في الثواب راجين للإجابة، وكانوا لنا خاشعين أي مخبتين متضرعين. والتي أحصنت فرجها، أي أذكر نبأ الذي أحصنته إحصانا كليا عن الحلال والحرام جميعا، وهي مريم عليه السلام كما قالت ولم يمتثي بشر. والتعبير عنها بالمنصول لتفخيم شأنها التي أحصنت فرجها، فلم يقل ومريم إنما قال والتي، يعني أذكر التي أحصنت فرجها، لتعظيم مريم وتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها، أما أرماء هذه اليهود الله من الإثم المبين. فابتداء قبل أن يسرد قصتها أو شأنها هنا في هذه السورة نزهها عن هذا الإثم بقوله والتي أحصنت فرجها، أحصنت فرجها عن الحلال لأنها قالت ولم يمتثني بشر، سواء كان في حل أو في حرام. والتعبير عنها بالموصول لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها بادئ بدء. فنفخنا فيها من روحنا، أي نفخنا الروح في عيسى فيها، فنفخنا فيها من روحنا، أي فنفخنا الروح في عيسى فيها، أي أحييناه في جوفها. فنزل نفخ الروح في عيسى لكونه في جوف مريم منزلة نفخ الروح فيها. ونفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه، وقيل المعنى فعلنا النفخ فيها من جهة روحنا جبريل عليه السلام، أي أمرناه فنفخ، أمرناه فنفخ، أو فنفخنا فيها بعض روحنا، أي بعض الأرواح المخلوقة لنا من روحنا، لأن روح عيسى هي بعض من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى. وطبعا إضافة إضافة التشريف كما قال ناقة الله وسقياها وغير ذلك. نعم، وذلك البعض هو روح عيسى لأنها وصلت في الهواء الذي نفخه في رحمها. وجعلناها وابنها، أي نبأهما، آية للعالمين، أي في كمال قدرته واختصاصه من شاء بما شاء. وقد كان من آيتهما إتيان الرزق لمريم في غير أوانه، وتثمير النخل اليابس، وإجراء العين، ونطق ابنها في المهد، ما هو الأبرص. قال الزمخشري فإن كنت هلا قال وجعلناها وابنها آيتين للعالمين كما قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، قلت لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة، أن مريم وعيسى بمجموعهما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير فحش. فالآية مشتركة بين عيسى عليه السلام وأمه. وآية وابنها آية، فحذفت الأولى بدلالة الثانية عليها. وأما أنها ما ذكر تعالى من شأن جماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أشار إلى أن عقائدهم وأصول دينهم، وبقوله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أي علة التوحيد والاستسلام لمعبود واحد لا شريك له، أمتكم أي ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا حقوقها. والخطاب للناس كافة، إن هذه أمتكم، هذا للناس كافة. أمة واحدة أي غير مختلفة، بل هي ملة واحدة، أي أن جميع الأنبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأنا ربكم أي لا إله لكم غيري فاعبدوني، أي ولا تشركوا بي شيئا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قلنا إن الأمة هنا بمعنى الملة، وهو الدين المجتمع عليه، كما في قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين يجتمع عليه. والأمة بهذا المعنى هو ما رجحه كل المفسرين في هذه الآية. وفي آية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتطلق الأمة بمعنى الجمع، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة يعني جمع. وكما في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا، وإنما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع، يعني ليس بمعنى التجمع وإنما بمعنى المجتمع، تربطهم رابطة يعتبرون بهذه الرابطة واحدا. وتسوغ هذه الرابطة أن يطلق عليهم اسم واحد كاسم الأمة. وتطلق الأمة بمعنى السنين، كما في قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وقال تعالى: والذكر بعد أمة، وبمعنى الإبان الذي اقتدى به، كما في قوله: إن إبراهيم كان أمة خالصة لله. وبمعنى إحدى الأمم المعروفة، كما في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كان هذا المعنى لا يخرج عن معنى الجماعة، وإنما خصصه العرف تخصيصا. أيضا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال العلامة: قد قدمنا معاني الأمة في القرآن في سورة هود، والمراد بالأمة هنا الشريعة والملة والمعنى، وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله عن الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما شرعه لخلقه. وأنا ربكم فاعبدوني أي وحدي، والمعنى دينكم واحد وربكم واحد، فلما تختلفون؟ وتقطعوا أمرهم بينهم، ومع ذلك تقطعوا أمرهم بينهم أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا، فمنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي جميعهم راجعون إليه يوم القيامة وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري: وتقطعوا أمرهم بينهم، جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه، فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه وخيرورتهم فرقا حتى. وظاهر الآية أن تقطع متعديا إلى المفعول، وتقطعوا أمرهم، فأمرهم هي المفعول به، والمعنى تقطعوه أنهم جعلوه قطعا، وتقطعوا أمرهم بينهم يعني قطعوه، كأن كل واحد أخذ نصيب من الدين، وبالتالي تشيع به وصار كل حزب بما لديهم فرحون. قال الأزهري: وتقطعوا أمرهم أي تفرقوا في أمرهم، فتفرقوا في أمرهم. ثم يقول السلفي رحمه الله تعالى: ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين فقطعوا أمرهم أي تفرقوا في أمرهم، فتفرقوا في أمرهم. ثم يقول السلفي رحمه الله تعالى: ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين، كما في هذه الآية قوله تعالى عن الكفار: إنا وجبنا آباءنا على أمة، أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة بجان: حلفت فلم أترك في نفسك ريبة، وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع؟ وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع؟ يعني أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعا باختياره. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي تفرق الناس في دينهم الذي أمرهم الله به ودعاهم إليه فصاروا فيه أحزابا ومللا. قال الزمخشري رحمه الله: والأصل وتقطعتم أمركم بينكم، لأن السياق في الآية السابقة إن هذه أمتكم أيها الناس أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، هذا فيه إيه؟ الكفاف من طرف السلام إلى الغيبة، فإن الغيبة فيه على طريقة الكفاف، فأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم، فيقول لهم: ألا ترون إلى عظيم مرتكب هؤلاء في دين الله؟ والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع الجماعة السيئة ويختتمونه، فيصير لهذا مصير ولذاك مصير، تمثيلا لاختلافهم فيه، وخير ربهم فرقا وأحزابا شتى. ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون، كل إلينا راجعون، فهو محاسبهم ومجازيهم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإنا له كاتبون، أي فمن عمل من هؤلاء الذين تفرقوا في دينهم بما أمر الله به من العمل الصالح وأطاعه في أمره ونهيه، فهو مقر بوحدانية الله، مصدق وعده ووعيده، متبرئ من الأنداد والآلهة، فلا كفران لسعيه، بل يشكر الله عمله هذا ويثيبه ثواب أهل طاعته. وقوله تعالى: وإنا له كاتبون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، الهاء تعود إلى سعي، وإنا له أي لسعيه كاتبون، أي مثبتوه في صحيفة أعماله ولا نضيعه. والكفران مصدر من كفر فلان النعمة كفرا وكفرانا، وأوثر لا كفران على لا نكفر للمبالغة، يعني لم يكن تبارك وتعالى فلا نكفر سعيه ونكتبه، وإنما قال فلا كفران لسعيه، لأن نفي الجنس مستلزم له، وأبلغ في التنبيه بعمومه فلا كفران لسعيه، لأن هذه الناس نافية للجنس بأبلغ. وعبر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به فلا كفران لسعي، هذا شيء يعتد به. والآية كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم أشار إلى مقابل هؤلاء وهم من أعرض عن ذكره تعالى لبحوث الوعيد لهم لما جرت به سنته تعالى، فقال عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم. فعلى هذا التفسير تكون لا نعم مساك بيعلم ودرس إيران وقفت بيعلم ها تقول هنا شوف هذا المستشري وحرام على قرية أهلك لها أنهم لا يرجعون ستة تقول في التفسير وحرام على قرية أهلها أنهم يرجعون إذا لقيت زائدا بالتأكيد بالتوكيد ها ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء ها لأن لا يعلم أهل الكتاب ولا غيرها اتفق الكلام فيها مرارا فالمقصود هنا على هذا التفسير انها زائده للتاكيد وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اي وحرام على اهل قريه طبعا التحريم هنا نوع ايه تحريم ايه ها ان العجل يتكلم بكلم بثقه توهيه وقدريه ليس تحريما شرعيا مثل شاهد اخر من القران تحريم التوهيه القدريه لحرمنا عليه المراضع عن قبله طيب وحرام على قرية أهلكناها أي وحرام على أهل قريتهم فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم كقوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وزيادة لا لتأكيد معنى النفي من حرام وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة وسر الإحراز بعدم الرجوع مع وضوحه هو الصبر بما يزعجهم ويؤسفهم وينوعهم من الهلاك المؤبد وطوات أمنياتهم الكبرى وهي حياتهم الدنيا وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها ولا فيها على بابها يعني أنها مرتبطة بما قبلها فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون فيقول أبو مسلم أن لا على بابها يعني نافية أنهم لا يرجعون لكن مع كلمة حرام سيكون معناها إيه نفس النفس نفي النفس يدل على الإثبات يدل على الإثبات والمعنى وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة بل لابد أن يرجعوا إلى الآخرة ليحاسبوا ولذلك هذا هو وجه ربطها بما قبلها وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون يعني لا على بابها من النفس فيبقى نفي النفس طبعا في النفس من تنفيذ المثل حرام حرام فيها إيه فيها معنى النفس فنفي النفس إثبات بمعنى حرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآثار بل واجب رجوعها للجزاء سيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي أحد وأنه سبحانه سيحييه وبعمله يجزيه والنص الكريم يحتمله ويتضح فيه إلا أن الأول لرعاية النظائر من الآية أولى القول الأول أولى وهو إيه؟ وهو أن لا نظير للتأكيد وأما ما ذكر سواهما فلا يدل عليه السياق ولا النظير وفيهما يخل بالبلاغة من التعقيد وثوات ثلاثة التعبير ثم أشار تبارك وتعالى إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم من كل جانب وينزلوا بهم ما تسخط لهم أبصارهم ويورثهم طول الندامة فقال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينكرون يقول القاسمي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج علم لكل أمة كثيرة العدد مختلطة من أجناس شتى وهذا تفسير فيه نظر يحتاج لمراجعة لأن طبعا حديث واضح جدا في وقت آخر الزمان وتوسع به قبيلة يأجوج ومأجوج بصفة معينة واضحة تماما في الأحاديث الصحيحة في كتب السنة. وكذلك أيضا أشير لهذا في سورة الكهف. فهذا التفسير حقيقة هو سبق أن تكلم القصير التفسير في تفسير سورة الكهف، رأينا وجهة نظره في هذا الموضوع. على أي أحوال هذا كما قلت فيه نظر، وينبغي أن يفهم في ضوء ما ثبت من الأحاديث في صفة يأجوج ومأجوج. وهم من كل حجر ينسلون، أي من كل نشج من الأرض يسرعون، متجندين لقهر أعدائهم تحت راية نبيهم أو أميره أو خليفته. واقترب الوعد الحق، أي طلع الطلائع المصري والقهر ودحر الباطل والكفر، فإذا هي ساقطة أبصار الذين كفروا، أي لهول ما حل رتاحتهم والجهدة منه، قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي لم نعلم أنه حق، بل كنا ظالمين، أي لأنفسنا بالإخلال للنظر والإذاء والعناد. ثم أشار إلى شأنهم في الآخرة بقوله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، أي من الأوثان والأصنام، حصب جهنم، أي ما يرمى به إليها، حصب جهنم ما يرمى به إلى جهنم، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، يعني فلا منجى لهم منها. قال الزمخشري: فإن قلت لما قرنوا بآلهتهم، قلت لأنهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحسرة حتى يتجدد عليهم الحزن والغم والهم والنكد والحسرة، حيث أصابهم ما أصابهم بسببهم. والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب، ولأنهم قدروا أنهم يستشعرون بهم في الآخرة، كانوا يظنون هذه الآلهة تتشع لهم في الآخرة ويستمتعون بشفاعتهم، فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدروا لم يكن شيء أبغض إليهم من هذه الآلهة التي ضيعتهم. ثم يقول تبارك وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير، أي ترديد نفس تنتفخ منه الضلوع، وهم فيها لا يسمعون، أي من الهول وشدة العذاب. قال الشنكسي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. فأظهر الأقوال في الزفير أنه كأول خوف الحمار، وأن الشهيق كآخره. وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع، وزاد على ذلك الشهيق والخلود، وذلك في سورة هود: فأما الذين اتقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لا يسمعون فيها، وبين في غير هذا الموضع أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون، كقوله في الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا وهم لا ينطقون. مع أنه جل وعلا ذكر في آيات أخرى ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون، فقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقوله تعالى: قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فقال تعالى: ورأى المجرمون النار. إذا ما وجه يعني الجمع بين هذه الآيات؟ سبق أن ذكرنا ذلك من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير سورة طه، لكن نشير إشارة يعني سريعة إلى ذلك. يقول رحمه الله: الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول: أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ونحشر يوم القيامة أعمى، هذا يكون في ايه؟ في مبدأ ايه؟ الامر في مبدأ يعني البعض. نعم. ثم يرد الله تعالى اليهم ابصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم في غير هذا الموضع. الجواب الثاني او الوجه الثاني لاجابه الاسلام انهم لا يرون شيئا يسرهم، لا يرون يعني شيئا يسرهم، ولا يسمعون شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجته، كما انهم كانوا في الدنيا لا يستقصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وعلى هذا القول فقد نزل ما يكون له ويسمعونه ويسمعونه منزلة العدم، عدم الانتفاع به، لأنه إيه؟ لما عرف تفلق على الشيء الذي لا نفع فيه فاعتبره لا شيء، فاعتبره كالعدم. فالعرف تفلق لا شيء على ما لا نفع فيه. ألا ترى أن الله يقول في المنافقين ثم بكم عم، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، يعني يتكلمون، وذلك قال إيه بكم سلقوكم بألسنة الحداد، ويقول فيهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذاك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه فلا شيء، فيسقط على صاحبه أنه أعمى وأصم وأكتم. ومن ذلك قول صعلة ابن أم صاشر ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وقول الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلف الله حين أريده. وقول الآخر قل ما بدا لك من زور ومن كذبي حلمي اصم واذني غير صمائي. هل يذكر احد هذا الشعر اللي هو البيت الثاني بالذات اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده؟ اسمع الذي اسمه لك واسمع خلق خلق الله حين اريده، اسم دي اسم خلقي واسمع خلق الله، يعني انا اسمع اقوى الناس سمعا، اسمع خلق الله، لكن الثاني الثالث ايه؟ هنقول له اسمع خلق الله دي واحد. طيب الشعر ده دايما بيتفق فيه في قصه معينه، يا ريت حد يكلمنا به، يقول اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده. صحيح. نعم لما دعاه المسلمه الكذاب الى ان يؤمن به قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع، لا أسمع. فيستشهد في هذا الحديث دائما بهذا البيت أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، حين أجد الأمر في فائدة. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيه. إذا هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع بهم ذلك العمم والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ورفع القوم عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مكثرة، يعني ونحشرهم يوم القيامة أعمى، وقوله لما حشرتني أعمى، وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لكن أظهر هذه الأقوال عند علامة السنتي الوجه الأول، وهو أن العمى حقيقي والصمم حقيقي والبكم إيه حقيقي، لكنه يكون في مبدأ الأمر يحشرون ثم بكما عميا. ثم بعد ذلك يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير هذا الموضع. ثم بين تعالى حال المؤمنين إثر بيان حال الكافرين حسب ما جرت به سنة التنزيل من سفع الوعد بالوعيد وإيراد الترهيب مع الترهيب بقوله سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أي
الخصلة الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الخصلة الحسنى. طيب إيه نوعها الحسنى دي؟ أسمها بالكلمة يعني عبارة عن إيه؟ أيوة من إيه؟ أيوة قولوا إجابة صحيح، مؤنث أحسن، مؤنث أحسن حسنى. فإذا يكون الموصوف بالحسنى لابد أن يكون مؤنثا، فلذلك قال هنا إيه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق. أولئك عنها مبعدون لأنهم في غرفات الجنان آمنون إذ وقاهم ربهم عذاب السعير لا يسمعون حديثها أي صوتا يحس به منها لبعدهم عنها وعما يفزعهم وهم في مسهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر أي للحشر كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وتتلقاهم الملائكة أي تستقبلهم مهيئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي في الدنيا وتبشرون بليل مثوبة الحسنى فيه. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى وهي تأليف الأحسن وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة عن النار كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي تستقبلهم بالبشارة وتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم قيل تستقبلهم على أبواب الجنة لذلك وقيل عند الخروج من القبور. وقد أوضحه قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحذروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم قال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء يعني اذكر يوم نطوي السماء أو ظرف لا يحزنهم أو ظرف إيه لتتلقاه. إذن يوم نطوي السماء إما أنه قدر فعل اذكر يوم نطوي السماء أو متعلقة بما قبلها من قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء أو متعلقة بتتلقاهم يعني تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء. خلاص نطوي ضد النفس كطي السجل للكتب أي كما يطوى السجل وهو الكتاب. واللام في للكتب لام التبيين ولذلك قرأ الكتاب بالإقراء إقراء أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو اللام بمعنى من وفيه قرب من الأول أو الكتب بمعنى المكتوب أي كطي الصحيفة على مكتوبها فاللام بمعنى على. ومن نقل عن ابن عباس أن السجل اسم رجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما فأثر منكر لا يصح. قال ابن كثير وقد صرح بوضعه جماعة من الحفاظ فإن كان في سنن أبي داود منهم في سنن الحافظ أبو الحجاج المزري. وكذلك تقدم في رده الإمام ابن جرير وقال لا يعرف الصحابة أحد اسمه السجل. لبعض الناس قال لا اسم يعني في بعض الحديث الموضوع كما يعني ذكرنا لما رأى السماء فقال السجل للكتب يقول ولا يعرف الصحابة أحد اسمه السجل وكتاب النبي
صلى الله عليه وسلم مع الرسول وليس فيه احد اسمه ابن. فصدق رحمه الله في ذلك، وهو من اقوى الادله على نكاره هذا الحديث. واما من ذكره في اثناء الصحابه فانما اعتمد على هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس ان السجل هي الصحيحه. وهذه الايه كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وحي السماء كنايه عن امتداد نزولها ونحو ركونها بفساد تركيبها واختلال نظامها، فلا يبقى امر ما فيها من الكواكب على ما نراه اليوم فيخرب العالم باسره، كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إلا كنا فاعلين اي منجزين اياه. ثم اشار الى تحقيق مصداقه باعجاز المنبئ عنه وايراثه من تداخله بقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اي العاملون بطاعته المنتهون الى امره ونهيه دون العاملين منهم بمعصيته المؤثرين طاعه الشيطان على طاعته. والزبور علم على كتاب داود عليه السلام، يقال المراد به كل كتاب منزل. بعض الناس يقول الزبور اي كتاب منزل يطلق عليه الزبور، لكن هي اصلا علم على كتاب داود عليه السلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قالوا التوراه او الذكر ام الكتاب، يعني اللوح الذي كتب فيه كل شيء قبل الخلق، والله تعالى اعلم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء منصوب بقوله لا يحصله فزع الأكبر أو بقوله فزع الأصغر. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. وصرح في الزمر بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأن السماوات مطويات بيمينه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الحديث أيضا بيان ذلك، وهذا كله يجب إمراره كما جاء والتصديق به مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. فأقوال العلماء في معنى قوله كطي السجل للكتب راجعة إلى أمرين: الأول أن السجل الصحيفة، والمراد بالكتب ما كتب فيها، واللام بمعنى على، يعني فعل بكتب هو ذا المكتوب إيه؟ المكتوب نفسه هو الذي أطلق عليه إيه؟ الكتب. أي كطي السجل على الكتب، أي كطي الصحيفة على ما كتب فيها. وعلى هذا فطي السجل مصدره مضاف إلى مفعوله، لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي. القول الثاني: إن السجل ملك من الملائكة، وهو الذي يطوي كتب أعمال بني آدم إذا رفعت إليه، فيقال إنه في السماء الثالثة ترفع عليه الحفرة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس واثنين، وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت، وقيل إنه لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويصليها إلى يوم القيامة. فقول من قال إن السجل صحابي كاتب من النبي عليه السلام ظاهر السقوط كما ترى. ولذلك ذكر الغماري في كتابه بلع التفاسير هذا التفسير في ظل بدع التفسير، وهو يقول هنا: يوم رب السماء كطي السجل الكتب هو الجلد الذي يضم الكتاب. والآية تبين عظم قدرة الله تعالى، وأن السماء مع كبرها وسعتها يطيها يوم القيامة ويضمها كما يضم السجل أوراق الكتاب. ومن بدع التفسير ما حكاه الزمخشري وتابعه مختصر كلامه كالبيضاوي والنسفي أن السجل اسم ملك يكتب صحائف بني آدم، وقيل اسم صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الملائكة ولا في الصحابة من اسمه السجل. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال عندي في هذه الآيات الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك، وأن المراد بالذكر أم الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور، فالزبور هنا يرجح الشنقيطي أن يؤس بهم لكل الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى. وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتاب الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. هذا أولا الذكر الذي هو أم الكتاب لوح محفوظ، ثم كتب ذلك في الزبور في الكتب المنزلة. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية زبور داود عليه السلام، والذكر التوراة، وقيل غير ذلك، وأظهر هو ما ذكرنا فاختاره غير واحد. واعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق ويجهد له القرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء وجهان: الأول أنها أرض الجنة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين، وهذا القول يدل له قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فمعنى إيراثهم الجنة هو ما بينه قوله تعالى: كل من عليها فان، وقوله: وإلا لنحن نحن ونميت ونحن الوارثون. أما القول الثاني أو الوجه الثاني في التفسير أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، يورثها الله المؤمنين في الدنيا. ويدل لهذا قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قدير. فالمراد بالأرض هنا أرض الأعداء، كما قلنا في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وقوله تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. قراءة عامة القراء غير حمزة قرأوا: ولقد كتبنا في الزبور بفتح الزاي يعني معناها الكتاب، وقرأ حمزة وحده في الزبور بضم الزاي يعني جمع على أنها جمع. نعم. طبعا هنا للأسف الشديد أيضا من بدع التفسير، بل نقول من بدع هذا العصر الغريب الذي نعيش فيه، ما قاله بعض الضالين صنح هنا صاحب بدع التفسير يقول: ومن بدع التفسير قول بعض المعاصرين، يعني المصيبة الكبرى والإلحاد في كتاب الله، يقول إن معنى قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقول إن الأرض يعني أرض الدنيا يرثها عبادي الصالحون لعمارتها، الصالحون لعمارتها وبناء مصحف السحاب وبناء العمائر والجنائن والأساسين، هم يعني كفار في الأرض، هم دون عباد الله الصالحين. فيكون هذا الظن المضل الملحد في كتاب الله يفسر الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عباد الصالحون لعمارتها الذين يعني يعبدون الدنيا ويخدمونها. والعرض بهذا التأويل تأييد الاستعمار الأوروبي والحظ على عدم مقاومته، حيث إن القرآن أخبر بأن لهم وراثة أرض الدنيا كدعوة للمسلمين أن يستسلموا ويستذلوا ويستعبدوا لكفار لأنهم هم الصالحون لعمارتها. فهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله. في أصل كلمة الاستعمار كلمة غير صحيحة، يعني من حيث الترجمة الترجمة كان فيها جناية كبرى على الأمة الإسلامية، إن هم يعني اللي هو في حقيقة زمان يعني يأتي الاستعمار بمعنى التعمير يعني واستعمركم فيه، فإنما أصل الكلمة حتى في اللغة الإنجليزية نفسها تعني معنى آخر بعيد تماما عن المعنى الذي يعني ولد في لغة العرب قولهم الاستعمار. يقول حيث إن القرآن أخبر بأن لهم وراثة أرض الدنيا، وهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله وخروج على دينه وحفظ على فرق طريقة الجهاد. يقول وإني أبرأ إلى الله من هذا التأويل ومن صاحبه. وكثير من المفسرين يقولون إن المراد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على هذا التفسير؟ هذا عموم، لكن هذه حاجة تقل الصالحين بس. لا حاجة في سورة المائدة في قصة الذين أسلموا فسجل الأرجلين أقره الله ونطمعوا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هل في احتمال أن يكون القوم الصالحون هنا غير الصحابة وغير المسلمين؟ مش ممكن، بل هذه في آخر رسالة، يعني هذا في سأل الناس أسلموا ودخلوا في الإسلام، واضح؟ نعم، إلى قوله تبارك وتعالى وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي فسرت به الصالحون هنا عنوان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهو المذكورون في سورة يعني المائدة. ثم قال تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إشارة إلى المذكور في هذه السورة سببا كما حصل في سورة هود. إن في هذا لبلاغا أي إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعظ والوعيد والمواعظ البالغة، أو إن في هذا إشارة إلى العبرة في إيراث الأرض الصالحين ودحر المجرمين. لبلاغا كفاية لقوم عابدين أي يعبدون الله بما شرعه وأحبه ورضيه ويرسلون طاعته على طاعة الشياطين وشهوات النفس. قال السلفي رحمه الله تعالى إن في هذا أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. الإشارة في قوله هذا للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة الكريمة. لبلاغا البلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية. في قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي وما أرسلناك بهذه الحديثية والدين الفطري إلا حال كونك رحمة للخلق صلى الله عليه وسلم. فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين وفي جعله لك الرحمة مبالغة جلية. يعني لم يقل وما أرسلناك إلا راحما للعالمين، وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة، لأنه هو نفسه الرحمة صلى الله عليه وسلم. أو جوز كون رحمة مفعولا له، مفعول لأجله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا لنرحم العالمين بك، فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال الرازي إنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا. أم لا في الدين؟ فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم بطول مفتهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب، فدعاهم من الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام. ثم إنما يمتفع بهذه الرحمة من كانت همته طلب الحق، فلا يرسل إلى التقليد ولا إلى العناد والاستفراء، وكان التوفيق قرينا له. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آمانهم رق وهو عليهم عمى. واضح؟ يعني هو شفاء، يعني الدواء الموجود عند الصيدلية مثلا هو في حقيقته سبب لأسباب الشفاء، واضح؟ لكن إذا تعاقاه رجل ليتداوى من المرض يكون يشفى بإذن الله. طيب هل إذا أعرض آخرون عن تعاطي هذا الدواء هل هذا يفتح في الدواء وينفع عنه أنه سبب الشفاء؟ لا ينفع الذين أعرض، لكن هو في حد نفسه شفاء وهو غير الشفاء. وأما في الدنيا لأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه، انتهى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى: كل من لحظ بعين الحكمة والاعتذار ونفذت بصيرته إلى مكذول الأسرار، عالج حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين، وأكبر منة وأكبر منة الله به على العالمين، فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأجواء وتفرق من الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد فتنه ومشير إلى غيره، كفر رواح وشرك تراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحقوق وسل للغارات ورعد للبنات وأكل للدماء والميتات وقطع للأرحام وإعلان بالسفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأضاليل المتكهنة وتأييد للأحزاب والرهبان وسيطرة من جنادرة الجو وزعماء الفتن وقادة الغرور، ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت أجسام الأرض، استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وألم الله تعالى بالإصلاح، فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل باب عسر يسرا، فإن النوائب إذا تناهت انتهت فإذا توالت تولت، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ذلة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويرفع عنهم الآثار ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم، لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه، ومن خالف ولم يستمع فهو الذي ضيع على نفسه مصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا قال: لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس زرعهم ومواشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين، هي في ذاتها رحمة وهي في ذاتها نعمة للفريقين، ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. فيوضح ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال. والأول أرحم، يعني الأول رحمة في نفسه وإن أعرض الاستئصال عن الانتفاع بها. وقال تبارك وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا فإنما بعثت رحمة. صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي لا يوحى إلي إلا استئثاره تعالى بالوحدانية في الألوهية. ومعنى الخط على ذلك كثرت الرسالة كلها والوحي كله على التوحيد، لأنه الأصل الأصيل، وما عداه راجع إليه وغير منظور إليه في جنبه، فهو قصر دعائي. فهل أنتم مسلمون أي منقادون لما يوحى من التوحيد مستسلمون له؟ فإن تولوا أي عن التوحيد فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم وهديتكم على كلمة سواء بيننا وبينكم، نؤمن بها ونجي ثمرات سعادتها في الدارين. أو المعنى: دللتكم على صراط المستقيم وبلغتكم الأمر به، فإن آمنتم به فقد سعدتم، وإلا فإن وعد الجاحدين آتيكم وليس بمصروف عنكم، إنه يعلم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ألا وإن أدري، وإن كنت لا أدري ما فاسد ذلك، لأن الله تعالى لم يعلمني علما ولم يسألني عليه كما قال: وإن أدري، يعني وما أدري، أقريب أم بعيد ما توعدون، أي من الفتح عليكم وإراق أرضكم غيركم ولحوق الذل والصغار بعصيانكم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي تتجديكم على ذلك. فإن أدري لعله فتنة لكم، أي وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم. فإن أدري لعله فتنة لكم، يعني لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم، أو فتنة بمعنى ابتلاء لينظر كيف تعملون. فالفتنة إنما جاز عن الاستدراج بذكر السبب وإرادة المسبب، أو هو بمعناه الأصلي فهو استعارة مصرحة. وإن أدري لعله فتنة لكم، لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في فتنكم، أو ابتلاء لينظر كيف تعملون. ومتاع إلى حين، أي تمتيع لكم إلى أجل مقدور، والتمتيع بمعنى الإبقاء والتأخير. قال ربكم بالحق، قال وقرئ قل ربكم بالحق، أي افصل بيننا وبينهم بالحق، وذلك لنصر من آمن بما أنزل على من كفر به، كقوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي من الكذب والافتراء على الله ورسوله، بنصر أوليائه وقهر أعدائه. وقد أجاب سبحانه دعوته وأظهر كلمته، فله الحمد في الأولى والآخرة، إنه حميد مجيد. قال السكتي أيضا في تفسير هاتين الآيتين قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا فكل آذنتكم على سواء. فإن تولوا يعني إن أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه، فكل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، وأني بريء منكم كما أنتم براء مني. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة تنزل إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على سواء، يعني لا يصلح الغد ونقض العهود، فلابد أولا أن إيه؟ أن تعلمهم بأنك من العهد انقضى وانتهى، ولا تغدر بهم في أثناء العهد والأمان بأن تؤذيهم. فمعنى قوله فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرم ولا صلح بيننا. واضح؟ هذا معنى أذنتكم على سواء، أعلمتكم وبينت لكم أننا حرب لبعضنا البعض ولا صلح بيننا ولا سلامة. أي أعلمهم في قوله وإلا تخافن من قوم الخيانة تنبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضا، أي استويت أنت وهم فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر. وقال الزجاج المعنى أعلمتكم بما يوحى إليه على استواء في العلم به، ولم أظهر لأحد شيئا كتمته عن غيره. أينا. وهذا أيضا كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله آذنتكم الأذان الإعلام، ومنه الأذان للصلاة، وأذان من الله أي إعلام منه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي إعلامه. ومنه قول الحرث ابن حمزة آذنتنا ببينها أسماء رب كاو يمل منه السواء، يعني أعلمتنا ببينها، آذنتنا ببينها أسماء أعلمتنا ببينها، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. هي له آيات كثيرة كقوله إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إلى غير ذلك. قال رب احكم بالحق. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم، قل رب احكم بالحق، وقرأ الحفص وحده قال ربي احكم بالحق بصيغة الماضي. وقراءة الجمهور اللي هي قل رب احكم بالحق تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون ذلك، وقراءة حق تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل، قال رب احكم بالحق. وما أمره أن يكون هنا قاله نبي الله صعيد كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح أي احكم، قل رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما تصفونه بأمثلتكم من أنواع الكذب بالدعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال تعالى وتصف ألسنتهم الكذب، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه به، وذلك لقوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والمستعان يعني المطلوب منه العون، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ختم القاسمي رحمه الله تعالى تفسير هذه السورة بقوله قال الرازي قال القاضي، إنما ختم الله هذه السورة بقوله قل رب احكم بالحق، لأنه عليه السلام كان قد بلغ في البيان لهم الغاية، فبلغوا النهاية في أديته وتكذيبه، هو بلغ الغاية في البيان والتوضيح وبلغوا هم النهاية في الأذية والتكليف، فكان قصار أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم، فإن أبوا إلا التماجي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق، إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره، وإما بتأخير ذلك، فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب. وما روي أنه عليه السلام كان يقول ذلك في حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول كالاستعجال للأمر بمجاهدتهم، ولله التوفيق.
اكتفي الليلة بهذا القصد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.